أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه في تتمة كلامه بعد أن أثبت بأنهم بعد أن قال بأن التعارض بين الاستصحابين لا يجري، ليس هناك تعارض بين الاستصحابين، نفى شبهة التعارض بين الاستصحابين بالبيان المتقدم. ذكر يعني أضاف إلى ذلك بأنه يمكن دفع شبهة التعارض حتى بناء على الوجوه الأخرى المتقدمة، يعني حتى لو آمنا بفكرة المجعول وأن المجعول أمر خارجي وأن الحكم له وجود ثاني، يحصل ماذا؟ يحصل بعد تحقق الموضوع، حتى بناء على التفكيك بين الجعل والمجعول وافتراض أن المجعول أمر خارجي، حتى بناء على ذلك يمكن دفع شبهة الاعتراض التعارض، يمكن دفع شبهة التعارض. وذلك يقول بأنه نحن نسأل أن ترتب المجهول على الجعل هو لا يخلو إما أن يكون ترتبا شرعيا أو يكون ترتب غير شرعي، ترتب عقلي، ولا يخلو من أحدهما. ترتب المجهول على الجعل إما أن يكون ترتب شرعي أو يكون ترتب عقلي. فإن قيل بأن ترتب المجهول على الجعل ترتب شرعي، المجهول شرعا مترتب على ماذا؟ على الجعل. حينئذ جواب الاعتراض يكون بهذا البيان، بأننا حتى لو سلمنا جريان الاستصحابين، استصحاب عدم الجعل واستصحاب بقاء المجعول، فإن استصحاب عدم الجعل حينئذ يكون حاكما على استصحاب المجعول، ومعه حينئذ لا معنى للتعارض، إذ لا تعارض بين الأصل الحاكم والأصل المحكوم. لماذا لابد أن يكون استصحاب عدم الجعل حاكم على استصحاب بقاء المجعول؟ لأن المفروض أن ترتب المجعول على الجعل ترتب شرعي، مما يعني أن الشك في المجعول مسبب عن الشك في ماذا؟ في الجعل. فإن كان هناك جعل يترتب عليه شرعا المجعول، فالأصل الذي يجري في الجعل يكون أصل سببي، والأصل الذي يجري في المجعول يكون أصل شنو؟ مسببي. لأن الشك في المجعول بناء على هذا الترتب الشرعي يكون مسبب عن الشك في ماذا؟ في الجعل. فالأصل الجاري في الجعل وهو إصالة عدم الجعل تكون حاكمة على استصحاب بقاء المجعول ونافية لموضوعه، لأن استصحاب عدم الجعل ينفي هذا الأثر الشرعي، ينفي المجعول، ويعبد المكلف بماذا؟ بعدم المجعول، وبهذا يكون رافعا لموضوع استصحاب المجعول اللي هو شنو؟ الشك، يكون رافعا له تعبدا وهو معنى الحكومة، فيكون حاكما على استصحاب المجعول ولا معنى حينئذ لفرض التعارض. وأما إذا فرض كما هو الصحيح أن ترتب المجعول على الجعل ليس ترتبا شرعيا وإنما هو ترتب عقلي وليس شرعي، بناء على هذا حينئذ يطرح هذا السؤال: أن المنجز بحكم العقل ما هو التنجيز؟ هل يثبت للجعل أو يثبت للمجعول أو يثبت لكل واحد منهما؟ يعني هم الجعل منجز وهم المجعول منجز، أو يثبت لمجموعهما المركب. احتمالات ثبوتية أربعة: ما يكون منجزا ما هو بحكم العقل؟ هل هو الجعل؟ هل هو المجعول؟ هل هو كل منهما؟ كل منهما يكون منجزا بحكم العقل، أو أن المنجز هو مجموعهما المركب؟ ويجيب عن شبهة التعارض على كل هذه الاحتمالات، يقول: إن قلنا بأن التنجيز العقلي ثابت للجعل فقط، بحيث يكون الجعل له الأثر دون غيره، دون المجعول، بناء على هذا حينئذ لا يجري استصحاب الحكم المجعول، لأن المفروض أنه لا أثر له بالفرض، لأن الأثر إنما هو للجعل، فاستصحاب الحكم المجعول لا يجري لعدم ترتب أثر عليه، كما أنه لا يمكن بإجراء استصحاب المجعول إثبات بقاء الجعل حتى نتعقل ترتب أثر على استصحاب المجعول، وذلك لأن هذا مبني على حجية الأصول المثبتة. يعني نقول أن استصحاب المجعول صحيح مباشرة لا يترتب عليه الأثر، لأن المفروض أن الأثر يترتب على الجعل بحسب الفرض، لكن نجري استصحاب بقاء المجعول لإثبات بقاء الجعل، لإثبات بقاء الجعل ووجود الجعل، لأننا إذا استصحبنا بقاء المجعول إلى الفترة الثانية، إلى الفترة المشكوكة، هذا معناه أن الجعل شنو موجود في الفترة الثانية، فيترتب الأثر، لأن الأثر على الجعل، ونحن استطعنا إثبات الجعل عن طريق استصحاب بقاء المجعول. هذا جوابه، هو أن هذا أصل مثبت، ولا يجري استصحاب بقاء المجعول لإثبات الجعل حتى يترتب التنجيز العقلي على ماذا؟ على هذا الاستصحاب. إذن الصحيح بناء على الأول هو أن استصحاب الحكم المجعول لا يجري لعدم ترتب الأثر عليه، لأن المفروض أن التنجيز العقلي ثابت للجعل لا للمجعول. وإن قلنا بالثاني وهو أن التنجيز العقلي ثابت للمجعول فقط لا للجعل، الأمر ينعكس، وهو أنه في هذه الحالة لا يجري استصحاب عدم الجعل لعدم ترتب الأثر عليه، لأن التنجيز العقلي لا يترتب على الجعل حتى نحن باستصحاب عدم الجعل ننفي هذا التنجيز، ننفي هذا التنجيز ونثبت التأمين. هذا لا يصح. لماذا؟ لأن المفروض أن التنجيز لا يترتب على ماذا؟ على الجعل، وإنما يترتب على المجعول، كما أنه نفس الكلام نقول أيضا، وهو أن استصحاب عدم الجعل لإثبات عدم المجعول، هذا يكون أصلا شنو؟ مثبتا، كما في الحالة الأولى. هناك نقول أن التنجيز العقلي لا يترتب على الجعل، ما يخالف، فلا يجري استصحاب عدم الجعل، لكن إحنا نجري استصحاب عدم الجعل لإثبات عدم المجعول، والمفروض أن التنجيز العقلي يترتب عليه على المجعول، فننفي التنجيز العقلي باستصحاب عدم الجعل المثبت لعدم المجعول. هذا أيضا نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه مبني على الالتزام بالأصل المثبت، مبني على الالتزام بالأصل المثبت، لأن المفروض كما قلنا أن الترتب ليس ترتبا شرعيا، وإنما هو ترتب شنو؟ عقلي. وإن قيل بالثالث وهو ماذا؟ وهو أن التنجيز العقلي يثبت لكل منهما للجعل، الجعل يكون منجز عقلا والمجعول أيضا يكون منجزا عقلا. بناء على هذا حينئذ كل من الاستصحابين يجري، استصحاب عدم الجعل يجري واستصحاب بقاء المجعول يجري، ولا تعارض بينهما، فأيضا ماكو تعارض. في الحالتين السابقتين كان أحد الأصلين لا يجري فلا تعارض، هنا في هذه الحالة كل منهما يجري لأن كل منهما تتم فيه أركان الاستصحاب بما فيها الأثر، ترتب الأثر لأن الأثر يترتب على كل منهما بحسب الفرض، فيجري كل الاستصحابين بلا تعارض، لأن استصحاب عدم الجعل ينفي التنجيز، لكن من ناحية الجعل استصحاب عدم الجعل يجري وينفي التنجيز اللي فرغنا عن أن التنجيز يترتب على الجعل أيضا، فيجري استصحاب عدم الجعل لنفي التنجيز كما يجري استصحاب بقاء المجعول لإثبات التنجيز. واضح؟ ليش؟ لأن التنجيز من آثار المجعول أيضا، كما هو يترتب على الجعل هو يترتب بحسب الفرع على المجعول أيضا، فيجري كل الاستصحابين. يبقى أنه ليش ما بيتعارض؟ تعارض أقول أن ذاك الاستصحاب عدم الجعل ينفي التنجيز، بينما استصحاب بقاء المجعول يثبت شنو؟ التنجيز. يقول لا، لا تعارض بينهما، لأن نفي التنجيز في الاستصحاب الأول إنما هو من ناحية الجعل، من ناحية الجعل لا تنجيز، وهذا لا ينافي إثبات التنجيز من ناحية ماذا؟ من ناحية المجعول، فيجري استصحاب بقاء المجعول فيكون المكلف مؤمنا من ناحية الجعل، لكنه ليس في تأمين من ناحية ماذا؟ من ناحية المجعول، فيجري كل الاستصحابين وحينئذ لا يكون هناك تعارض بينهما. وبناء على الصورة الرابعة وهي ما إذا فرض بأن التنجيز العقلي ثابت لمجموع الأمرين، مجموع الجعل هذا المركب من الجعل والمجعول، هنا أيضا يقول بأنه العمل لابد أن يكون باستصحاب عدم الجعل، لأن المفروض أن التنجيز يترتب على المجموع المركب من الجعل والمجعول، ومن الواضح بأن المركب ينتفي بانتفاء شنو؟ أحد أجزائه، فإذا نفينا الجعل جرى استصحاب عدم الجعل، يمكن حينئذ النفي التنجيز فيترتب عليه ماذا؟ الأثار. أما إثبات المجعول وحده لا يكفي، لماذا؟ لإثبات التنجيز، لأن المفروض أن التنجيز لا يترتب عليه وحده، وإنما يترتب على المجموع المركب منه ومن الجعل، فيتعين أن يجري في المقام استصحاب عدم الجعل، وبذلك ننفي التنجيز، لأن التنجيز موضوع المركب والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فإذا نفينا الجعل ينتفي التنجيز، وأيضا لا تعارض لأن هذا الاستصحاب يجري فقط دون استصحاب بقاء المجعول. هذا تمام ما ذكر في هذا المقام. هذا الكلام كله اللي ذكرناه على طوله أكو ملاحظات عليه، يعني حتى يكون تاماً لا بد من التأمل في هاي الملاحظات. الملاحظة الأولى هو أنه يبدو أن هذا الحل لا يختلف عن الحلول السابقة في أنه يرد عليه ما أورده هو نفسه على ماذا؟ على الحلول السابقة أو بعض الحلول السابقة على أقل تقدير، وحاصل ما أورده على بعض الحلول السابقة هو أنه هكذا كان يقول، بأنه بناء على الحلول السابقة يلزم بها لازم، هذا اللازم باطل، هذا اللازم خلاف الارتكاز، هكذا كان يقول، وهذا اللازم الباطل اللي هو مخالف الارتكاز الفقهي هو أنه ينبغي أن نلتزم بأنه لا يصح للفقيه لا يصح للفقيه أن يفتي بنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره إلا بعد وجود ماء في الخارج تغير بالنجاسة وزال عنه التغير وعلم به المجتهد، علم المجتهد بوجود هذا الموضوع، عندئذ يجوز له أن يفتي بنجاسة هذا الماء المتغير الذي زال عنه شنو التغير، يفتي بنجاسته. فإذا فتوى المجتهد بنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير تكون موقوفة على وجود هذا الموضوع خارجا وعلم المفتي به وعلم الفقيه بماذا؟ بهذا الموضوع. وأما إذا لم يعلم بوجود الموضوع خارجا أو بأن لم يكن الموضوع موجود خارجا أو كان موجودا خارجا لكنه لا يعلم به، في هذه الحالة لا يجوز له الحكم بنجاسة الماء المتغير بعد زوال ماذا؟ زوال التغير. وهذا لازم الباطل لأنه على خلاف الارتكاز الفقهي، إذ لا إشكال عندهم في أن المجتهد يجوز له أن يفتي بنجاسة الماء المتغير بعد زوال النجاسة استنادا إلى الاستصحاب، كما يفتي بالضبط بنجاسة الماء المتغير مع بقاء التغير استنادا إلى أدلة اجتهادية، كما يفتي بذلك هو يفتي أيضا بماذا؟ بنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير استنادا إلى الاستصحاب. وهذا معناه أن إجراء الاستصحاب والاستناد إلى الاستصحاب لا يتوقف على تحقق الموضوع في ماذا؟ في الخارج، بينما الحلول السابقة يقول هي تمنع المجتهد من ماذا؟ من أن يفتي بهذه القضية إلا بعد تحقق الموضوع في الخارج. كل الحلول السابقة أو معظم الحلول السابقة هي ماذا؟ هي تكون بهذا الشكل. أفرض الحل اللي شا يقول بأنه، أفرض ما ذكر المحقق العراقي الحل الثاني، كان شي يقول بأنه الاستصحاب في الشبهة الحكمية يجري باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الحكم هو فد برزخ، فد نوع معين من العوارض، لا أكو نوع عروض ذهني واتصاف ذهني، أكو عروض خارجي واتصاف خارجي، الحكم فد برزخ بينهما، العروض ذهني فيه لكن الاتصاف شنو؟ خارجي. وعلى هذا الأساس يجري الاستصحاب، على هذا الأساس يكون للحكم حدوث وبقاء، ويكون الشك شكا شنو في البقاء فيشمله دليل الاستصحاب. على أي أساس؟ على أساس أن اتصاف الموضوع بالحكم هذا يتحقق في الخارج، اتصاف الموضوع بالحكم هذا خارجي مو ذهني، مو ذهني وإنما هو شنو؟ خارجي. هذا الاتصاف الخارجي كأنه يجعل الحكم مرتبطا بماذا؟ بالخارج، بنحو من أنحاء الارتباط. إذا ربطنا الحكم بالخارج يكون له حدوث وشنو؟ وبقاء. ليش؟ لأنه اتصاف الموضوع بالحكم له حدوث يحدث بحدوث التغيير مو؟ ويزول بزوال شنو؟ التغيير، ويبقى أو نشك في بقائه بعد زوال شنو؟ بعد زوال التغيير، فيكون له حدوث ويكون له شنو؟ بقاء. وتكون الحصة المشكوكة من هذا الحكم هي امتداد وبقاء للحصة المتيقنة فيشمله دليل الاستصحاب. واضح؟ هتشي هذا الحل المتقدم. شنو شان اعتراض السيدة إلي؟ كان اعتراض السيدة إلي هو الاعتراض الأول تقدم، اعتراض الثاني كان هو هذا، بأنه هذا يمنع الفقيه من أن يفتي استنادا إلى الاستصحاب بهذا الحكم الشرعي كحكم شرعي كبرى ومختص بمورد معين موضوع معين، يمنعه من الإفتاء بحرمة بنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير إلا بعد تحقق الموضوع الخارجي. ليش؟ لأنه إذا لم يتحقق الموضوع الخارجي ماكو اتصال، ماكو اتصال في الخارج. حتى يتحقق الاتصال في الخارج ويكون للحكم حدوث وبقاء ويكون الشك شكا في البقاء، لا بد من افتراض شنو؟ لا بد من افتراض تحقق الموضوع في الخارج. فما لم يتحقق الموضوع في الخارج هذا الحل ما يجي، وبالتالي يمنع من استناد الاستصحاب في مقام الفتوى، لأن ما قاعد نلتفت إلى الجعل ونجري الاستصحاب. المجتهد ما يقعد هو وحده ويلتفت إلى الجعل فقط ويجري الاستصحاب، لا، وإنما يجري الاستصحاب في الحكم باعتبار اتصاف موضوع موجود في الخارج بماذا؟ بذلك الحكم حتى يكون له حدوث وبقاء. هذا الإشكال ذكره هناك. نفس هذا الإشكال يمكن أن يقال بأنه يجري في المقام، في محل المقام، في المقام. هنا أيضا يقال بأن الاستصحاب بناء على هذا الحل الأخير لا يجري إلا عند تحقق الموضوع خارجا. ليش؟ لأنه الحكم إذا نظرنا إليه حسب ما الحل الأخير، إذا نظرنا إليه بالحمل الشايع هذا مجرد اعتبار قائم في نفس المعتبر، مو قال وفي، وهذا الاعتبار ليس له حدوث وشنو وبقاء. هذا الاعتبار يوجد بتمام حصصه في آن واحد، وليست إحدى الحصص امتداد وبقاء للحصة الأخرى، ويوجد في آن واحد اعتبار. لو اعتبر النجاسة للماء المتغير مطلقا، يعني مع بقاء التغير ومع زوال التغير، كلتا الحصتين توجدان في آن واحد بلا تقدم وتأخر وبلا طولية بينهما، فلذا لا يكون هناك حدوث وبقاء ولا يجري فيه الاستصحاب إذا نظرنا إليه بالحمل الشايع كما قال. لكن إذا نظرنا إلى الحكم بالحمل الأولي، بنظر الحمل الأولي، يعني ما نظرنا إلى واقع الحكم وحقيقة الحكم اللي هي مجرد اعتبار وصورة ذهنية، وإنما نظرنا إلى الحكم باعتبار كما قلنا عنوان وصفة للموضوع الخارجي، نظرنا إلى الحكم بما هو صفة، نظرنا إلى الحكم واعتبار النجاسة شرعا نظرنا إليها كأنها قذارة ونجاسة اعتبرها الشارع قائمة بالموضوع شنو الخارجي، يتصف بها الموضوع الخارجي. هذا معنى الحمل الأولي. الحكم يكون عبارة عن قذارة ونجاسة حكم بها الشارع اعتبرها الشارع للماء المتغير بالنجاسة، للماء المتغير بالنجاسة. حينئذ هذا هو الحل اللي طرحه لدفع الإشكال. حينئذ يقول أن الحكم حينئذ بناء على هذا يكون له حدوث وبقاء، ويكون الشك شكا في ماذا؟ في البقاء. هذا أيضا يلزم عليه الإشكال السابق، وهو أن المجتهد والفقيه لا يمكنه أن يفتي بنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير استنادا إلى الاستصحاب إلا إذا تحقق الموضوع شنو؟ الموضوع الخارجي. إلا إذا تحقق الموضوع الخارجي حتى ينظر إلى الحكم بنظر الحمل الأولي، ينظر إلى الحكم باعتباره صفة قائمة بالموضوع الخارجي، باعتباره صفة قائمة بالموضوع الخارجي. هذا يتوقف على وجود الموضوع الخارجي بالضبط كما هو في الحل، في الحل الثاني. كما أنه هناك كان الاستصحاب يتوقف على كما ذكر على وجود الموضوع الخارجي لأن الاتصاف يتوقف على فرض وجود موضوع، كذلك الحكم بنظر الحمل الأولي أيضا هو يتوقف على وجود الموضوع الخارجي. فلا يجوز للمجتهد أن يفتي بنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير استنادا إلى الاستصحاب إلا بعد تحقق الموضوع الخارجي، وهذا على خلاف الارتكاز الفقهي لما قلناه من أنه لا إشكال في أن المجتهد يجوز أن يفتي بذلك استنادا إلى الاستصحاب، هذا مؤشر على أن هذا الحل ليس تاما. نفس الإشكال المتقدم لا يبعد أنه يرد في المقام. هاي ملاحظة الأولى. ملاحظة الثانية أن هذا الوجه يبدو أنه هو في واقعه في روحه هو نفس ما ذكر المحقق العراقي، مو في شيء آخر غيره، هو نفس ما ذكره المحقق العراقي، يعني نفس الوجه الثاني المتقدم. الوجه الثاني المتقدم اللي كان يقول بأن الحكم الشرعي كما في النجاسة في محل الكلام، يقول وين كان هو هذا الحكم أمر ذهني، مو وين كان أمرا ذهنيا وموجود في اعتبار، هو مجرد اعتبار لكن اتصاف الموضوع به خارجي، هيك كان يقول، جعل برزخ بين القسمين المتقدمين. اتصاف الموضوع به يكون خارجي. شنو مقصود المحقق العراقي من هذا؟ مقصوده بأن الذي يتصف بالنجاسة هو الخمر الخارجي، في مثال يحرم الخمر مثلا، حكم شرعي. الذي يتصف بالنجاسة في مثال نجاسة الخمر، الذي يتصف بالنجاسة من هو؟ الخمر الخارجي، مو الخمر الذهني. الخمر الذهني ما له معنى يتصف بماذا؟ بالنجاسة. الذي يتصف بالنجاسة هو الخمر الخارجي. الذي يتصف بالنجاسة في محل الكلام هو الماء الخارجي المتغير بماذا؟ بالنجاسة خارجا. هذا هو الذي يتصف بماذا؟ بالنجاسة. وهذا يعني ماذا؟ يعني في الحقيقة أن الحكم يكون صفة علما للموضوع، بمعنى أن الموضوع الخارجي هو الذي يتصف ويعرض عليه هذا الحكم. وهذا المعنى لا يعقل إلا إذا لوحظ الحكم بنظر الحمل الأولي، عندئذ هذا الكلام يكون معقول. وأما إذا لاحظنا الحكم بنظر الحمل الشايع، لاحظناه بالحمل الشايع، لا معنى لأن يقال بأنه يكون صفة علما للموضوع الخارجي، لأن الحكم بالحمل الشايع هو مجرد اعتبار ذهني قائم في الذهن، وجود وجود ذهني، ويستحيل أن يكون قائما بما في الخارج، يستحيل أن يكون قائما بماذا؟ بما في الخارج. إنما نقول بأن الحكم يقوم بما هو في الخارج باعتبار أننا ننظر إليه بنظر الحمل الأولي، ننظر إليه كقذارة ونجاسة اعتبرها الشارع، حينئذ نقول بأنها تقوم بماذا؟ بما هو في الخارج. أما عندما ننظر إلى الحكم كاعتبار، اعتبار أمر ذهني قائم في الذهن، لا يعقل أن يكون متعلقا وقائما بماذا؟ بأمر خارجي. فعندما نقول بأن المحقق العراقي يقول بأن الاتصاف خارجي، اللي معناه كما قلنا هو أن الذي يتصف بالحكم هو أمر خارجي، الذي يتصف بالنجاسة هو الأمر الخمر الخارجي، الذي يتصف بالنجاسة هو الماء الخارجي المتغير في بالنجاسة خارجا، لابد أن نقول أن المحقق العراقي هو أيضا ينظر إلى الحكم بنظر الحمل الشنو الأولي، ينظر إليه بنظر الحمل الأولي، لا أن ينظر إليه بنظر الحمل الشائع، لأن النظر إلى الحكم بنظر الحمل الشائع يعني أن الحكم مجرد اعتبار ذهني لا معنى لأن يجعل صفة علما وقائما بما هو في الخارج، بل لا يعقل ذلك. وهذا اللي أريد أقول بأنه مرجع هذا الكلام وهذا الحل إلى ما ذكر المحقق العراقي في الحقيقة، بمعنى أن كل منهما هو ينظر إلى الحكم بنظر الحمل الأولي حينئذ يكون له ارتباط بماذا؟ بالخارج، يكون صفة قائمة بما في الخارج، وعلى هذا الأساس يكون له حدوث وبقاء، ويكون الشك في البقاء وتشمله أدلة الاستصحاب. هذا يعني الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة اللي قد تلاحظ على هذا البيان هو ما ذكره أخيرا من أن النظر للحكم بنظر الحمل الأولي والنظر للحكم بنظر الحمل الشائع ذكر بأنهما أمران متهافتان متنافيان ذاتان ولا يمكن الجمع بينهما، فلا بد من تحكيم أحد النظرين. وعلى هذا الأساس دفع شبهة المعارضة بين الاستصحابين، لأنه قال بأنه إما أن ننظر إلى الحكم بنظر الحمل الشائع فحينئذ لا يجري إلا استصحاب عدم الجعل، بعد استصحاب بقاء المجعول شنو؟ لا يجري، يعني بعد ما لم حدوث بقاء بنظر الحمل الشائع، الحمل الشائع يعني أنه اعتبار ذهني فقط، بعد ما لا حدوث بقاء فاستصحاب بقاء الحكم حينئذ لا يجري، وإنما الذي يجري هو استصحاب عدم الجعل. عدم الجعل بعد تنظر إليه كاعتبار كجعل كأمر ذهني وتستصحب عدمه. وإن قلنا نظرنا إلى الحكم بنظر الحمل الأولي، بنظر الحمل الأولي وأعملنا المسامحة العرفية كما ذكر أن العرف يتسامح ويقول أن هذا الحكم له حدوث وبقاء، ليش؟ لأنه نظر الحكم باعتباره نجاسة وقذارة يتصف بها الموضوع شنو الخارجي، فيكون له حدوث وبقاء بنظر العرف المسامح. إذا نظرنا إلى ذلك بهذا النظر قال بأنه هنا لا يجري إلا استصحاب بقاء المجعول ولا يجري استصحاب عدم جعل، فإذا لا تعارض بين الاستصحابين. على أحد النظرين أحد الاستصحابين يجري واستصحاب عدم الجعل، على النظر الآخر أيضا واحد من الاستصحابين يجري، إذن ليس هناك مورد يجري فيه كلا الاستصحابين حتى يتعارضان. وقنع عنا سابقا بأنه أشكل على نفسه بأنه ليش من نحكم كلا النظرين فنجري هذا الاستصحاب وهذا الاستصحاب، قال لا، لأن النظرين متنافيان ذاتا متهافتان ذاتا فلا يمكن تحكيم كلا النظرين. هذا قد يقال بأنه يمكن التأمل به بأن يقال بأنه لماذا يذكر هذا المطلب باعتبار أنه المعتبر في جريان الاستصحاب هو توفر أركان الاستصحاب والشروط المعتبرة في الاستصحاب، فإذا توفرت هذه الأركان والشروط حينئذ يجري الاستصحاب. ويقال بأن كل الاستصحاب تتوفر فيه الشرائط وأركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق وترتب الأثر على الاستصحاب على التعبد الاستصحابي في كل منهما، استصحاب عدم الجهل أركان تامة به، استصحاب عدم المجعول أيضا الأركان، استصحاب بقاء المجعول أيضا الأركان تامة به، إذن لا مانع من جريانهما وتعارضهما. ولا دليل على اعتبار أن يكون المستصحب ملحوظا بأحد اللحاظين، ما عندنا شيء، يقول بأنه في جريان الاستصحاب لابد أن تلحظ الاستصحاب بنظر الحمل الشائع أو بنظر الحمل شنو الأول، أحد اللحاظين أحد النظرين، ما عندنا شيء يدل على ذلك. بعبارة أخرى أي ضير في أن نجري أن نحكم النظر الدقي وننظر إلى الحكم بنظر الحمل الشائع في استصحاب وفي استصحاب آخر نحكم النظر شنو؟ النظر المسامحي، يعني ننظر إلى الحكم بنظر الحمل الأولي. هذا أكو مانع منه؟ ما أكو مانع منه. استصحابان مختلفان متعددان، واحد نحكم به النظر العرفي، واحد نحكم به النظر شنو؟ النظر الدقي. ماكو محذور في هذا. بعبارة أكثر وضوح، أنه إحنا نجري استصحاب الجعل لو ما نجري استصحاب الجعل، يجري استصحاب الجعل عندما يشك في بقائه، مو استصحاب عدم المجعول نجري لو ما نجري، نجري عندما تتوفر أركانه نجري استصحاب عدم المجعول. والملحوظ في هذا الاستصحابين هو الحكم بنظر الحمل الشايع، مو واقع الحكم يلحظ اللي هو اعتبار، فنشك في بقاء الاعتبار نستصحب بقاء، نشك في 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 حدوث الاعتبار نستصحب شنو؟ عدمه، نستصحب عدم هذا الاعتبار اللي هو امر ذهني ولما لا علاقة له بماذا في الخارج. بينما نجي الى استصحاب اخر نحكم به النظر شنو؟ نظر المسامحة، يعني ننظر الى الحكم بنظر الحمل الأولي. أي ضير في جريان استصحابين مختلفين بتحكيم أحد النظرين في أحد الاستصحابين وتحكيم النظر الآخر في الاستصحاب الآخر؟ ما عندنا دليل يقول أنه في كل استصحاب لابد من تحكيم أحد النظرين، إما هذا أو هذا في كل استصحاب. لا، في استصحاب نحكم هذا النظر، في استصحاب آخر نحكم هذا النظر. نعم، هذا الاعتراض يمكن دفعه بأن نقول أن المقصود في المقام هو منع تحكيم كلا النظرين في استصحاب واحد، مو في استصحابين، في استصحاب واحد لا يمكن تحكيم كلا النظرين للتهافت بينهما، لأن واحد ينظر إلى الحكم كاعتبار نفسي، واحد يقول لا مو كاعتبار نفسي، ينظر الحكم كنجاسة وقذارة قائمة بماذا؟ بالموضوع الخارجي. فإن بينهما في تهافت تحكيمهما في استصحاب واحد هذا ما يجوز، ولا يبعد أن يكون هذا هو مقصوده، وهذا الاعتراض لا يرد عليه. لماذا؟ لأن الكلام إشكالا وحلا كله يدور حول استصحاب بقاء المجعول، كلامنا في هذا استصحاب بقاء المجعول، أنه كيف يمكن إجراء استصحاب بقاء المجعول بعد إنكار المجعول؟ عالم المجعول ماكو مجعول، ماكو مجعول موجود في الخارج بحسب الفرض، هو ماكو مجعول في الخارج، شلون يجري استصحاب بقاء المجعول؟ ها؟ والحال أن المجعول ليس له حدوث وبقاء، المجعول الحصة الأولى من النجاسة متيقنة والحصة المشكوكة من النجاسة، هذا المجعول في عالم الجعل ليس له حدوث وبقاء، فما معنى استصحاب بقاء المجعول؟ هذا الإشكال، مو الحل هم يجي مركز كلام على من؟ على استصحاب بقاء المجعول مع إنكار وجود المجعول خارجه. لا لا، في عالم الجعل هذا المجعول، هو في عالم الجعل هناك مجعول تقديري مو فعلي، مو مجعول تقدير موجود في عالم الجعل، هذا المجعول التقديري في عالم الجعل، هذا الإشكال كلام في هذا، كيف يمكن استصحاب بقاء والحال أنه ليس له حدوث وشنو وبقاء؟ فإجت الحلول لتصحيح جريان هذا الاستصحاب. إذن النظر إلى استصحاب واحد، هو يقول بأن هذا الاستصحاب الواحد إما أن نحكم فيه النظر الأول أو نحكم فيه النظر الثاني. انتهى الكلام، وصلى الله على